تفضل الشيخ.
أحسن الله عليكم. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده. وإذا قام: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا، يعني بعد ركوعه، وهذا ركن الرفع من الركوع. وأيضا تلاحظ ما يؤكدون عليه من قاعدة، وهي إن قوله سمع الله، لأن قوله سمع الله لمن حمده حال رفعه، ولذلك قال ثم يرفع رأسه ويديه قائلا. قائلا حال، هنا حال من الرفع، فيكون التسميع عند رفعه لا قبله ولا بعده. والتسميع هنا وهو قول سمع الله لمن حمده على سبيل الترتيب بهذه الصيغة واجب لفعله عليه الصلاة والسلام، حيث كان يقول ذلك كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة. ومعنى سمع هنا استجاب. قال: وإذا قام ربنا ولك الحمد. إذن عند رفع رأسه ويديه من الركوع يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده. وإذا قام، لاحظت الفرق، إذا سمع الله لمن حمده ما هو إذا قام، وإنما أثناء القيام. فإذا استقر قائمين، وهذا معنى إذا قام، يقولان عندئذ بعد انتصابهما واعتدادهما من الركوع: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قالوا: أي حمدا، لو كان أجساما لملأ ذلك. وقد جاء أيضا قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد، فالصيغة الواردة أربع، وإن كانوا يقدمون الصيغة المذكورة. هذا فيما يتصل بالإمام المنفرد. أما المأموم فماذا يقول؟ المأموم يقول بعد رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. أو في حال رفعه، الظاهر من قولهم هنا ومأموم في رفعه، يعني حال رفعه، فذكر الانتقال بالنسبة للمأموم هو ماذا؟ هو ربنا لك الحمد بدلا عن التسميع سمع الله لمن حمده. وهذا يدل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، قولوا ماذا؟ ربنا ولك الحمد. فلم يشرع للمأموم عندئذ أن يسمع، وإنما التسميع للإمام وفي حكمه المنفرد. قال بعد ذلك: ثم، نعم،
ثم يخر مكبرا ساجدا، يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابع رجليه، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وهما عن ساقيه، ويفرق ركبتيه، ويكره ترك مبت.
انتقل المؤلف بعد هذا إلى ركن السجود بعد أن فرغ من الركوع ثم الرفع منه. قال: ثم يخر مكبرا. يخر مكبرا، إذا التكبير السجود يكون عند خروره كما ذكرناه أيضا في الانتقالات السابقة. ولاحظ هنا أنه قال يخر مكبرا ساجدا، ولم يشر إلى رفع اليدين، إذ لا يشرع رفع اليدين في مثل هذا الموضع. والسجود ركن بالاتفاق، والمراد به هنا السجود على السبعة أعضاء، لحديث ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف ثوبا أو شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، حديث الصحيحين. قال ويضع ركبتيه ثم يديه، يعني يضع ركبتيه أولا، وهذا على سبيل الاستحباب، وهذا يا إخوة شروع في صفة السجود. وفي مثل تلك الصفات من الجيد أن تعددها، يعني تجزئها لتتضح لك. إذن في صفة السجود تبتدئ بوضع الركبتين قبل اليدين، وضع الركبتين قبل اليدين، وهذا الأصل في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وما جاء في حديث أبي هريرة من نهيه عليه الصلاة والسلام عن البروك كبروك البعير، وإن كان حديث أبي هريرة فيه وليضع يديه قبل ركبتيه، لكنهم أعلوه بالقلب فقدموا عليه حديث وائل، قدموا عليه حديث وائل لأنه متوافق مع المقصود من النهي أو الأمر في حديث أبي هريرة، وهو ألا يشابه، ألا يشابه الحيوان. وهذا من أسباب الكراهة في الصلاة في غير موضع، ستأتينا إن شاء الله تعالى في باب المكروهات. قال المؤلف ثم يديه ثم جبهته وأنفه، يعني بهذا الترتيب، الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة ثم الأنف. وهذا يدل عليه حديث ابن عباس المتقدم، لكن الترتيب قد يستفاد من آثار أخرى، منها ما جاء عن ابن عباس لكن عند الدارقطني لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، وإن كان فيه ضعف. قال ويكون على أطراف أصابع رجليه، يعني ويكون سجوده على أطراف أصابع رجليه، على أطراف أصابع رجليه، بحيث لا يكون على بطون قدميه، لا يكون على بطون قدميه. وكونه على أطراف أصابع رجليه لا يعني إنها واقفة هكذا الأصابع، لا، إذ المشروع أيضا وهو ما يقرره الحنابلة أن تكون تلك الأصابع موجهة للقبلة، أن تكون تلك الأصابع موجهة للقبلة. قال المؤلف هنا ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ويفرق ركبتيه. إذن هذه الآن تتمت أوصاف السجود. الوصف الأول اللي ذكرناه ينزل على إيش؟ على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم الأنف. قال بعد ذلك ويكون، يعني سجوده على أطراف ماذا؟ أصابع رجليه، ثم يجافي عضديه عن جنبيه. هذان هما العضدان، هذان هما العضدان، يجافيهما عن الجنبين بحيث تكون مفرجة، بحيث تكون مفرجة. قال وبطنه عن فخذيه، بحيث البطن لا يلتصق بالفخذين وهو ساجد، وإنما هذا يعني اتساع محل سجوده عرضا وطولا، اتساع محل سجوده إيش؟ عرضا في مجافاته لعضديه عن جنبيه، وطولا في مجافاته لبطنه عن فخذيه. قال ويفرق ركبتيه، يعني ما يضمهما، ما يضم الركبتين فيلتصقان، وإنما تكون مفرقتين. دل على هذا حديث ابن بحينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج يديه حتى يبدو بياض إبطيه، والبياض يراد به أن يبدو داخلهما، وهو أقصى ما في الإبطين أقصى ما، وهذا لا يكون عادة إلا بالتفريج الواسع، يعني لو أنه قال كذا ما يبدو بياض الإبطين عادة، لأنه يكون هذا مغلق بالعضد مع شيء من الجنب، فمعنى هذا أن التفريج كبير، ولذلك قال حتى يبدو بياض إبطيه. وفي حديث أبي حميد كان إذا سجد فرج عن فخذيه، إذا سجد فرج عن أو بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، فالفخذين مفرقجة لا يحمل البطن، هذا معنى التفريج بين أو المجافاة بين البطن وبين الفخذين، حديث أبي حميد وإن لم يكن في الصحيحين إلا أنه عند أبي داود وعليه العمل. حديث أنس مرفوعا يعطي الهيئة العامة لحالة السجود، وهي أن هذا التفريج الذي يكون بين العضدين والجنبين وبين البطن والفخذين وبين الفخذين بعضهما أو بعضهما عن بعض، هذا لا يعني حالة تشبه الانبطاح كما قد يعمد إليه البعض محاولة منه لتطبيق هذه السنة، لا، لأن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم انبساط الكلب. الكلب تلاحظونه إذا انبسط كاد أن يكون كما يقال منبطحا، فتمتد يداه وفي الوقت نفسه يجافي بين فخذيه وبطنه وهكذا، وهذا غير مقصود. إذن المقصود هو الاعتدال، المقصود هو الاعتدال، كمان هذا الاعتدال حده ما لا يكون عندئذ كانبساط الكلب وهو منهي عنه، وصور النهي عن مشابهة الحيوان في الصلاة متعددة تدور على الكراهة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. نعم.
ويكره ترك مباشرة الجبهة بالمصلى بلا عذر، ويقول
نعم. المشروع عند سجوده أن يباشر جبهته بالمصلى يعني بالأرض، فلا يحول بينها حائل ما لم يكن ثم عذر، ما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الأرض من حصبة ونحوه، لكن إن كان عذر كحر أو برد فعندئذ لو حال حائل جاهز. حديث أنس رضي الله تعالى عنه دل على هذا، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر حتى إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض وضع رداءه فسجد عليه، وضع رداء فسجد عليه. والكراهة هنا تتأكد يا إخوة في حائل غير ما يكون مستقرا على الأرض كسجاد ونحوه، وما يكرهون أن تصلي على السجاد لأن هذا السجاد اتصل بالأرض فكان في حكمه، لكن يكرهون ماذا؟ أنك مثلا تضع طرف من غترتك ولا تأتي بمنديل فقبل أن تسجد تضع هذا المنديل فتسجد عليه، هذا كله مكروه لمخالفته سجوده عليه الصلاة والسلام ما لم تكن حاجة، كحديث أنس المتقدم. لأن البعض فهم من هذه الكراهة التي يطلقها الحنابلة إن المقصود إن الشخص يسجد على التراب نفسه، وإنه لو سجد على حصير ونحوه خالف السنة، وهذا غير صحيح فيما يظهر. قال المؤلف بعد ذلك ويقول سبحان ربي الأعلى، إذن هذه من كما يقال أوصاف السجود المشروع وهو الذكر الوارد، وهذا الذكر الوارد منه ما هو واجب وهو مرة، ومنه ما هو مستحب وهو على درجتين، أدنى الكمال 3 و10 هو أعلى، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والاستدلال عليه. نعم. ثم
ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه.
نعم. إذا ثم يرفع من هذه السجدة، وحال رفعه يكبر، ولذلك عباراته في يعني أذكار الانتقال كلها تأتي على صيغة الحالية حتى ينبهك على أنه عند الرفع عند الخفض عند الخرور يكون عندئذ الذكر لا قبله ولا بعده. قال ويجلس مفترشا يسراه، يسرى رجليه مع نصبه لرجله اليمنى، والافتراش إخوة الافتراش في جميع الصلاة بالنسبة للرجل اليسرى، بالنسبة للرجل اليسرى، ولا ينصبها على سبيل كما ذكرنا الاستحباب يعني الافتراش. إنما التغيير يكون للرجل اليمنى، ففي حال الافتراش تنصب الرجل اليمنى، وفي حال التورك يتم ثنيها والجلوس عليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه في موضعه. قال: مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي، هذا في الجلسة بين السجدتين، والمشروع أن يقولها ثلاثا على سبيل الاستحباب، والواجب عندهم أن يقولها مرة، وهذا من مفردات الحنابلة، يعني إيجاب الذكر بين السجدتين بقول رب اغفر لي، وإلا في الجمهور يرون الاستحباب أيضا. والفرق بين الحنابلة والجمهور أنه لو لم يقل رب اغفر لي شرع له عندئذ، بل وجب في حقه أن يسجد للسهو، بينما عند الجمهور لا يجب وإنما يستحب. نعم. ثم
ينهض مكبرا قائما على صدور قدميه،
لا ثم يسجد، نعم، الثانية كالأولى، يعني فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما من الصفة. ثم، نعم،
ثم ينهض مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، فيصلي الثانية كذلك غير التحريمة والاستفتاح والتعوذ إن تعوذ في الأولى.
نعم. يقول: ثم ينهض، ثم ينهض يعني يرفع رأسه من السجدة الثانية وينهض، يقوم مكبرا حال كونه مكبرا قائما على صدور قدميه، قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، في الإشارة هنا أنه لا يجلس للاستراحة وإنما يقوم مباشرة من غير جلوس. هذا إن تيسر له، فإن شق عليه فإنه عندئذ يعمد إلى الاعتماد على الأرض. يدل على هذا حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، جلس واعتمد على الأرض قليلا يعني ما ينهض على صدور قدميه، ثم يقوم بعد ذلك، الحديث الصحيح، وهذا محمول على حاجته، على حاجته لذلك. قال: بعد ذلك فيصلي الثانية كذلك أي كالأولى تماما غير التحريمة، غير تكبيرة الإحرام، فإنها تشرع في الأولى ولا تشرع في الثانية، وكذلك مما تفترق فيه الأولى عن الثانية الاستفتاح، فهو مشروع في الأولى دون الثانية، وكذلك عندهم التعوذ، لأن التعوذ إنما يكون في أول الصلاة في الركعة الأولى لا في الركعات الأخرى. هذه ثلاث فروق فقهية بين الركعة الأولى وما سواه، والفروق الفقهية تفيد المتفقه في ضبط الأحكام عندئذ، لا سيما فيما يتكرر، لأن الركعة الثانية والثالثة والرابعة مشبهة للأولى، لكن تفترق في مثل هذه الفروق، فما عداها فهي في حكمها عندئذ. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يختار الرواية الثانية في المذهب، وهي أن التعوذ في كل ركعة، تعوذ في كل ركعة، لأن لكل ركعة قراءة، لأن لكل ركعة قراءة، بينما الحنابلة يجعلون القراءة واحدة، وأيضا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح الركعة، إذا نهض من الركعة الأولى استفتح الركعة الثانية بالحمد لله رب العالمين، أو بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر استعاذة ولا بسملة وهو وجيه. قال: ثم يجلس، نعم،
ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه قابضا خنصر يمناه وبنصرها، محلقا إبهامها مع الوسطى، مشيرا بسباحتها عند ذكر الله، ويبسط اليسرى ويقول.
نعم، إذن يشرع له بعد أن بين المؤلف أن الركعة الثانية كالأولى إلا فيما استثنى وذكرنا، قال أن يجلس للتشهد، وجلوسه للتشهد الأول في الركعة الثانية هو في حال أو يكون في حال الافتراش، حال الافتراش وجلوسه بين السجدتين الذي ذكرناه قبل قليل، بحيث ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، يجلس على اليسرى ويداه على فخذيه، يداه على فخذيه. يدل على هذا حديث عائشة كان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وينصب اليمنى. والمؤلف بيّن أنه في حال هذه الجلسة للرجلين صفة ولليدين صفة، فأما الرجلان فكما ذكرنا فرش ونصب، فرش لليسرى ونصب لليمنى، وأما اليدان فقال ويداه على فخذيه، يداه على فخذيه. ومراده بقوله يداه على فخذيه إخوة التنبيه على ألا يجعل يديه على ركبتيه كما هو الحال في الركوع على سبيل المثال، فإذن تكون اليدان على الفخذين دون الركبتين، هذا معنى يداه على فخذين. قوله قابضا خنصر يمناه وبنصرها، قابضا خنصر يمناه، الخنصر وين هو من أصابع اليد؟ هذا الخنصر الصغير، الأصبع الصغير. طيب يقول قابضا خنصر يمناه وبنصرها، البنصر الذي يليه، فهذه تقبض ولا تفرج ولا أيضا يعني تفتح، وإنما لابد من قبضها، والقبض غير الضم، الضم يكفي في هذا، بينما القبض يكون بنوع من الاستدارة، هذا القبض. وقوله قابضا الخنصر والبنصر يكون معه تحليق للوسطى وهي الأصبع الثالث، عندئذ هو الثالث من كل من الجهتين مع الإبهام وهو الأصبع الكبير، هذا التحليق، ويشير بسباحته اللي هي السبابة لأنها مما يسبح بها ويسب أيضا، فلذلك تسمى هذا بهذا وهذا. لكن في الحديث جاء في غير حديث، منها حديث عبد الله بن عمر في عند أبي داود والنسائي في صفة الوضوء إذا تذكرون، ثم أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. قال هنا قابضا خنصر يمناه وبنصرها محلقا إبهامها مع الوسطى، مشيرا بسباحتها عند ذكر الله، هذا يدل عليه حديث وائل بن حجر، وفيه قال عقد الخنصر والتي تليها وحلق الوسطى مع الإبهام وأشار بالسبابة يدعو بها، حديث وائل فيها السبابة مو السباحة، واضح. فهذا الحديث حديث وائل أصل في بيان صفة اليدين أثناء جلوس التشهد. قال المؤلف بعد ذلك ويبسط اليسرى، إذن هذا الحال في اليمنى، هذا الحال في اليمنى، فاليمنى من قدميه منصوبة ومن يديه مشغولة، واليسرى من قدميه مفروشة ومن يديه مبسوطة، واضح يا أخوة؟ إذن ماذا يصنع باليد اليسرى؟ قال لك يفرشها، ما يصنع فيها شيء، لا يحلق ولا يشير ولا يقبض، ولذا قال ويبسط اليسرى مضمومة إلى القبلة. قال ويقول التحيات لله. نعم تفضل الشيخ.
ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهو التشهد الأول. ثم إن كانت الصلاة ثنائي.
هذا الذكر اختاره المؤلف مع ورود صيغ أخرى لأنها صيغة متفق عليها، فلذا اختارها وقدمها. الحقيقة أنه مشتمل على معاني عظيمة، مشتمل على معاني عظيمة يحسن بالمرء أن يتعرف أو يطلع عليها، لأن هذا يعينه على تدبرها والخشوع فيها، لا سيما أنها تتكرر في كل صلاة مرة أو أكثر. هذا هو التشهد الأول، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود كما جاء في الصحيحين. قال: ثم إن كانت الصلاة ثنائية، نعم،
ثم إن كانت الصلاة ثنائية قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، وقد جاء الأمر بذلك كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، وهذه الصيغة تلتزم، فلا يجزى عندهم لو أبدل كلمة آل بكلمة أهل أو قدم الصلاة على التشهد، لأن ألفاظ توقيفية. نعم، ثم
أعوذ بالله من عذاب جهنم.
أحسنت.
أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
نعم، وهذا أيضا مما يشرع على سبيل الاستحباب، مما يشرع على سبيل الاستحباب بعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني، وذلك لحديث أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعة، وذكر تلك: عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، نسأل الله يعيذنا وإياكم منها. ثم جاء ليتخير من الدعاء أعجبه، وهو المشروع أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة أو بأمر الآخرة، وعندهم ليس له أن يدعو بشيء من ملاذ الدنيا، مثل ما لو دعا بزوجة حسناء أو طعام طيب أو وظيفة مجزئة، بل عند الحنابلة تبطل الصلاة بهذا، انتبهوا. نعم، لأنه مما لا يراد به الدنيا، هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم، قال:
ثم يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
نعم، هذا التسليم، والتسليم ركن من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، ويكون عن يمينه وعن شماله مرتبا معرفا، ما يقول سلام عليكم فلا يصح هذا ولا يخرج به منها، وإنما يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك، يعني يسلم بهذه الصفة. والأصل في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خديه: السلام عليكم ورحمة الله. والحديث عند الترمذي والنسائي، ولا يستحبون أن يطول السلام ولا أن يمده في الصلاة، بل ولا أن يزيد وبركاته، لأن غالب النصوص المنقولة بدون هذه الزيادة. قال: وإن كان في ثلاثية، نعم،
وإن كان في ثلاثية أو رباعية قام مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالفاتحة فقط.
نعم، إن كان المصلي في صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر، قام حال كونه مكبرا بعد التشهد الأول، يعني يقوم من التشهد الأول للثالثة، سواء كانت ثلاثية أو للثالثة والرابعة إن كانت رباعية، ولا يرفع يديه، عندهم، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام من رفع اليدين في مثل هذا الموضع، وذلك لحديث ابن عمر إذ جاء في بعض الروايات: وإذا قام من الركعتين، وهذا القيام من التشهد الأول، رفع يديه. والحديث في الصحيح من رواية نافع عن ابن عمر عند البخاري، ما يدل على ثبوت هذا الموضع لكنهم اكتفوا بالموضع الأول كونه جاء مجموعا في صيغة واحدة كما في الصحيحين، وكأنهم لم يصححوا أو جعلوا ذاك مقدما على هذا. عفوا، قال وصلى ما بقي كالثانية لكن بالفاتحة فقط، يعني في الثالثة قصده والرابعة يصليها كما جاء وصلى في الأولى والثانية لكن من غير أن يزيد سورة، كما أن المشروع في الثالثة والرابعة الإسرار مطلقا، كان ذلك في سرية أو جهرية، هكذا كان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أشرنا إلى شيء من أدلته. قال ثم يجلس
متوركا للتشهد الأخير، وكذا المرأة، ولكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها.
أحسنت. ختم المؤلف صفة الصلاة بحالة المصلي عند التشهد الأخير، حالة الجلوس أو هيئة الجلوس، وهو التورك للتشهد الأخير، وما يكون في الثالثة في الثلاثية أو الرابعة في الرباعية، ولا يتصور هذا في الثنائية، إذ ثنائية تشهد واحد. صفته أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه. يفرش رجله اليسرى، هذا ظاهر من كونه يجلس عليها ولا تكون منتصبة كاليمنى، واليمنى منتصبة كما ذكرنا دائما سواء تورك أم افترش. لماذا؟ لأن فرشها هو من القعاء المذموم، قد جاء النهي عن القعاء كما سيأتي. هذا في حق الرجل، إذن يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، واليسرى مع فرشها لا يعني أنها تكون مفروشة من غير صلة برجله اليمنى، بل متصلة بها حيث يخرجها من جهة يمينه، فلا يجلس عندئذ كما يجلس في التشهد الأول عليها، وإنما يجلس على إليته ويخرج الرجل اليسرى، يخرج الرجل اليسرى من جهة الرجل اليمنى فوقها بين إليته وبينها، بين إليته وبينها، ويتشهد على هذه الصفة ويسلم. قال وكذا المرأة، ما معنى قوله وكذا المرأة؟ يعني تفعل فعل الرجل في كل ما تقدم، إن كان ذلك من قيام أو ركوع أو سجود أو جلوس أو جلوس، لكن يستثنى من هذا حالة ماذا؟ جميل، يستثنى من هذا حالة انفراج كما يقال الهيئة، كما في حاله إذا سجد، لأن قلنا أنه إيش؟ يفرج بين يديه ويجافي عوديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. قال لك لا، المرأة تضم نفسها سواء كان ذلك في الركوع أو السجود، ولذا قال لكن تضم نفسها، يعني في ركوع وسجود وما كان في حكمه مما يجافى فلا تجافي. قال وفي الجلوس أيضا، الجلوس ماذا تصنع المرأة؟ قال تسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسه. من منكم يعطيني هذه الصفة؟ كيف السدل هنا؟ السدل واضح حال القيام، لكن سدل المرأة لرجليها في جانب يمينها عند جلوسه كيف تكون يا شيخ؟ لا بفعل. جزاك الله خير، أحسنت، لاحظت الصيغة، الصفة الآن الشيخ كلا رجليه وضعهما على جهة اليمين بهذا النحو، فتكون المرأة عندئذ تجلس على إليتها وتخرج الرجلين فلا تتكئ على أي منهما، واضح يا أخوة؟ لذلك قال تسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسه، وهذا الوصف جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، من حيث الأثر ومن حيث النظر قالوا لأنه أستر لها، بخلاف ما لو تورّكت ولا فرشت رجلها ونصبت أخرى أو غير ذلك من الصفات التي يمكن أن تنكشف فيها شيء من هيئتها أو جسدها. وقد جاء أيضا التربع، ولذلك الحنابلة يقولون تسدل أو تتربع، كلاهما منصوص أو مأثور ومنظور. فأما الأثر في السدل فعن عائشة، وأما الأثر في التربع فعن ابن عمر، كان يأمر النساء أن يتربعن، يأمر النساء أن يتربعن. والتربع معلوم عندنا، وهي جلسة أكثركم الآن، وهو أستر للمرأة عند إذن. وهذا الحقيقة يا إخوة يمكن أن يحمل فيما إذا كان قد يراها رجال أجانب، كما لو صلت في مسجد أو في مكان عام أو نحو ذلك. لكن إذا كانت المرأة تصلي مع النساء فالأصل المقرر شرعا، وينبغي أن يكون ذلك مذهبا، أن تصلي على الصفة الواردة كالرجل في مثل هذا، سواء كان في المجافات ولا كان في الجلوس ولا في غير ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. فصل. كره في صلاة التفات ورفع بصر إلى السماء وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث وتخصر وتروح.
أحسنت. إذن هذه المكروهات، والمكروهات شرع فيها المؤلف بعد أن ذكر الواجبات، وفي ثنايا ذكر الواجبات أيضا ذكر المستحبات، فكان المناسب هنا أن يذكر ما سواها وهي المكروهات وكذلك المحرمات. وعلل الكراهة تدور حول منافاة الخشوع ومخالفة الوارد والتشبه، سواء كان التشبه بالحيوان أو بغير المسلمين. هذه تقريبا الثلاث غالب ما يدور عليه المكروهات. الأول قال كره في صلاة التفات، التفات، والالتفات المراد به هنا التفات الوجه للجسد. قد جاء أيضا هذا فيما روى البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وهذا طبعا لغير حاجة، فإن كان لحاجة لم يكره، إن كان لحاجة لم يكره. وهذا كما ذكرنا أيضا مقيد بما إذا لم يستدر بجسده، لأنه يا أخوة إذا استدار بجسده أسقط شرطا من شروط الصلاة واستقبال القبلة، فتبطل عند إذن ما لم يكن ذلك في شدة الخوف ونحوه. ولذلك شرعت صلاة الخوف مع استدارته بجسده. قال ورفع بصره إلى السماء، يعني ومما يكره أيضا رفع البصر إلى السماء حال الصلاة. ورفع البصر إلى السماء دل عليه، يعني دل على حكمه والكراهة، حديث أنس ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، واشتد قوله حتى قال لينتهين أو لتخطفن أبصارهم، والحديث في الصحيح، وظاهره التحريم، ظاهره التحريم، وإن كانوا يقولون رحمهم الله بالكراهة. قال وإقعاء. وفي شأن البصر أيضا مما يكره الحنابلة تغميض العينين، لأنه قالوا من فعل اليهود، اليهود إذا صلوا أغمضوا أعينهم، فكرهوا ذلك. كما ذكرنا وكما تلحظ أن هذا لأجل التشبه، هي إحدى علل الكراهة أو حكمها الظاهرة. وإقعاء يعني ومما يكره الإقعاء، والإقعاء يكون في الجلوس، والإقعاء المكروه في الصلاة، لأنه ليس كل إقعاء مكروها. المكروه في الصلاة أن يجعل أصابع قدميه في الأرض ويكون عقباه قائمين وإليتاه عليهما. واضح يا أخوة؟ أن يكون عقباه قائمين هكذا يضع يديه، ثم يجلس، يضع إليته على العقبين، فما في فرش نصب، وإنما كلاهما منصوب في مثل هذه الحالة، سواء جعل العقيبان، جعل عفوا العقيبين على الإليتين أو جعلهما بين الإليتين، فهاتان الصورتان كلاهما من الإقعاء المذموم. نعم، طبعا الإقعاء يدل عليه ما جاء من نهيه عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب. والحديث وإن كان كما ذكرنا فيه ضعف، إلا أن المقصود منه وهو التشبه تدل عليه حديث أخرى في هذه الصيغة أو في غيرها. نعم،
وافتراش ذراعيه ساجدا،
يعني ومما يكره أيضا أن يفترش ذراعيه حال كونه ساجدا. وافتراش الذراعين يا إخوة معناه يلصقهما بالأرض، هكذا هو ساجد. إذا المشروع أن ترفع ذراعيك عن الأرض يدل عليه حديث أنس الذي قدمنا: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. نعم،
وعبث
نعم وعبث يعني وما يكره أيضا العبث، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما رجل رأى رجلا يعبث في صلاته قال له: خشع قلبه، هذا خشعت جوارحه. ويدل عليه الحكمة أو المقصود تحصيله في الصلاة هو الخشوع، فالعبث ينافيه. صح الحديث أم لم يصح؟ نعم، وتخصر يعني ومما يكره وضعه يديه على خاصرته. شلون وضعوا يديه على خاصرته؟ هم يستحبون وضع اليدين تحت السرة، ما الجمع بين هذين؟ جميل، الخاصرة هكذا، ها هكذا الخاصرة، سواء عاد وضعها بهذه الصيغة أو وضعها بهذه الصيغة، فمتى وضع اليدين على الخاصرة لا على ما تحت السرة في منتصف أو في أسفل بطنه، فيكون عندئذ قد فعل مكروها. ففي حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. البعض فهم من هذا الحديث أن يصلي بلا تطويل، يصلي مختصرا يعني لا يختصر بالصلاة، وهذا غير مراد من النهي هنا، فقد يختصر الشخص لحكمة أو لمعنى أو لمقصد، كما يسمع بكاء الصبي أو يكون وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة فليخفف، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. النهي أن يصلي الرجل مختصرا جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين. والتروح يعني وما يكره أيضا التروح، والتروح يراد به ماذا يا إخوة؟ استعمال المروحة أو غير المروحة، مثل عندنا أحيانا الورقة، هذا نوع من التروح، وبعض الناس عندهم طريقة نعم في التروح الآن حديثة بالشماغة والغترة، ها يتروح بهذه الطريقة، نقول هذا كله مكروه لأنه نوع من العبث، إلا لحاجة كما لو اشتد عليه الحر، ما هو وجد الحر، لا اشتد بحيث يلهيه عن صلاته، فعندئذ لأن المقصود تحصيله وهو الخشوع متأثر بهذه الحال فيدفع بما عندئذ يحقق ولو الحد الأدنى من. قال: وفرقعة أصابع وتشبيكها، يعني مما يكره أن يفرقع أصابعه بهذا النحو أو يشبكها، هذا كله مما جاء النهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عند ابن ماجه: لا تقعقع بين أصابعك أو لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، وهذا حديث علي المشهور. عندي أنا لو استدل لمذهب الحنابلة بما هو أصح من هذا الحديث، وهو ما جاء في الصحيح: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. لاحظتم؟ إذا كان هذا وهو خارج إلى المسجد والتعليل أنه في حكم المصلي منهي عن تشبيك يديه والمراد أصابعه، فلا أن يكون ذلك أثناء الصلاة من باب أولى. وقد جاء أيضا من حديث كعب بن حجر عند الترمذي، ويستدل به أيضا الحنابل، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه، النبي صلى الله عليه وسلم فرج بين أصابعه في مثل هذه الحالة، وهذا يقوي الاستدلال بالأول. نعم الشيخ.
وكونه حاقنا ونحوه أو بحضرته طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل.
نعم حسنت.